بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فمع الدرس 71 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ولازلنا في باب الترغيب في انتظار الصلاة بعد الصلاة، مع الحديث 8. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه الترغيب والترهيب في كتاب الصلاة تحت باب الترغيب في انتظار الصلاة بعد الصلاة، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به الذنوب؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكروهات، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه مالك ومسلم والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة وتقدم.
نعم، أحسنت. هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أتى به الحافظ المنذري تحت باب الترغيب في انتظار الصلاة بعد الصلاة، يعني ما هو الفضل في انتظار الصلاة بعد الصلاة. وهذا حديث صحيح لغيره، كما في صحيح الترغيب 447 حديث، في صحيح الترغيب والترهيب 447. قال: صحيح لغيره. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم، ألا أدلكم. والنبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بهذه الأمة، ومن قيامه بمسؤولية الرسالة التي أرسله الله عز وجل لهذه الأمة، بلغ هذه الأمة وأدى الأمانة، وبين لهذه الأمة كل عمل يقربهم إلى الجنة، وحذرهم من كل عمل أيضا يقربهم من النار. فهنا صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم، ألا أخبركم، ألا أعلمكم على ما يمحو الله به الخطايا، أدلكم على أعمال تكون سببا لمحو الخطايا وتكفير الذنوب. وجاء في نفس الحديث أيضا سابقا: ويرفع به الدرجات. إذن هذه الأعمال التي سأدلكم عليها هي تمحو الخطايا وتكفر الذنوب، وأيضا ترفع الدرجات، ترفع الدرجات والحسنات، وتضاعف الحسنات عند العبد. وهذا من أساليب الترغيب وأساليب لفت النظر منه صلى الله عليه وسلم، هم جلوس: ألا أدلكم، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا. هذه تلفت الأنظار، صحابة يحبون الخير، فإذا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم، نعم يا رسول الله، كلهم ينتبهون أو يصغون بأسماعهم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا وكفر به الذنوب. قالوا: بلى يا رسول الله. كلهم قالوا: بلى يا رسول الله، دلنا. كلهم يريدون الآن، يريدون تشويق، عندهم شوق للكلام الذي سيقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في تكفير للذنوب ورفع للدرجات. قال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكروهات، إكمال الوضوء على المكروهات عند المشقة. أحيانا يكون الماء بارد، أو الماء حار، أو الجو بارد، والواحد يكمل الوضوء، لأن من الناس من يختصر الوضوء، صحيح، يأتي ويأتي بالفرائض فقط، يغسل وجهه مرة واحدة ويديه مرة واحدة ويمسح مسحة واحدة رأسه ويغسل عيونه ويمشي، خلاص وضوء صحيح لأن أتى بالأركان مع النية سابقا. ليش؟ لأن الجو بارد أو الماء بارد نفسه، هاي مكروهات. لكن لا، اللي يكمل الوضوء كامل يستنشق ويستنثر ويغسل وجهه 3 مرات ويديه 3 مرات ويمسح رأسه مرة واحدة ويغسل الرجلين وما بين الأصابع يدخل الماء، إسباغ الوضوء يعني إكمال الوضوء كامل، هذا أجر أعظم، هذا يكون سبب لتكفير الذنوب ومحو السيئات والخطايا ورفع الدرجات. هذا الذي هو المقصود بالحديث، إسباغ الوضوء على المكروهات وكثرة الخطى إلى المساجد. أذن مؤذن توضأ راح المسجد أو رجع من المسجد، صلاة ثانية ذهب إلى المسجد، كثرة دائما رايح المسجد للصلوات 5 أو رايح لحضور مجلس علم في المسجد، واضح؟ أو ذهب ليجلس في المجلس يذكر الله ويقرأ القرآن، كثرة الخطى، كثرة الخطى. وجاءت في الأحاديث السابقة أن هذه الخطى إذا توضأ في بيته وذهب إلى المسجد خطوة، كل خطوة ترفع له درجة، تمحو سيئة تكتب له حسنة. كثرة الخطأ فيها كثرة الحسنات، وفيها أيضا تكفير للذنوب وانتظار الصلاة بعد الصلاة، هذا الشيء الثالث، هذا المقصود فيه البابين، انتظار الصلاة. أدى صلاة المغرب يأس ينتظر إلى ما تي صلاة العشاء، صلى الظهر يأس ينتظر، صلى العصر يأس ينتظر الصلاة اللي بعدها، هذا وقت انتظاره يكتب لها أجر مصلي كأنه يصلي، يكتب لها أجر الصلاة. وتأتي الأحاديث بعد ذلك، هذه الأعمال الثلاثة يمحو الله عز وجل بها الخطايا ويكفر بها الذنوب ويرفع أيضا بها الدرجات. والحديث صحيح لغير رواه ابن حبان، ثم قال هو ورواه مالك ومسلم والنسائي، هذاك حديث آخر من حديث أبي هريرة، هذا حديث جابر، وذاك حديث أبي هريرة نفس المعنى لكن رواه أبو هريرة، هذاك حديث صحيح، هذاك حديث صحيح رواه مالك وهو مسلم، أما حديث جابر صحيح لغيره. هذا فرق طبعا في اصطلاح المحدثين، فرق بين الحديث الصحيح والحديث الصحيح لغيره من ناحية الدرجة والقوة، فإذا قيل صحيح أقوى والمقدم على الحديث الصحيح لغيره، لأن الحديث الصحيح لغيره هو حديث إما يكون ضعيف جاء حديث ضعيف آخر وجاء حديث حسن فتقوى فصار صحيح لغيره، أما يقال حديث صحيح لا هو صحيح بنفسه بدون لا يتقوى، هو قوي بذاته من أول، هو قوي وصل هذه مرحلة أو درجة الصحة، فالصحيح أقوى من قول صحيح لغيره. نعم
طب. قال رحمه الله: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إسباغ الوضوء في المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. رواه أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم.
نعم صحيح، هو حديث صحيح في صحيح ترغيب 449، في صحيح ترغيب 449، وهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إسباغ الوضوء في المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. حديث صحيح وبنفس المعنى الحديث السابق. نعم.
قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا جلس في مصلاه بعد الصلاة صلت عليه الملائكة وصلاتهم عليه اللهم اغفر له، وإن جلس ينتظر الصلاة صلت عليه وصلاتهم عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. رواه أحمد وفيه عطاء بن السائب.
نعم في سنده عطاء بن السائب، فهو حديث ضعيف. وعطاء بن السائب بن زيد الثقفي أبو زيد الكوفي أحد علماء التابعين، أحد علماء التابعين، وقال الإمام أحمد من سمع منه قديما، لأنه كان ثقة ضابطا لرواياته لكنه تغير بآخر حياته وساء حفظه، ضعفت الذاكرة عنده في آخر أيامه فصار يحدث بالضعيف بالأسانيد الضعيفة. قال الإمام أحمد عن من سمع منه قديما فهو صحيح، ومن سمع منه حديثا
بعد ذلك لم يكن بشيء. وقال يحيى لا يحتج به. وقال البخاري أحاديث عطاء بن السائب القديمة صحيحة. هذا أيضا من الرواة الذين أهل العلم أهل علماء الرجال في علم الرجال من أسانيد الحديث وضعوا هكذا لأنه ثبت عنه عندما كبر في السن وساء حفظه يأتي بالأحاديث الضعيفة، فقالوا ما رواه قبل أن يسوء الحفظ هو صحيح لأنه ثقة، وما ذكره من أحاديث وروايات بعد أن ساء حفظه فيعتبر ضعيف. فهذا من الرواة الذين في أحاديثهم الصحيح وفيها أحاديثهم الضعيف بسبب هذا الأمر. ولذلك من ورع وأمانة كثير من المحدثين إذا وصل لهذه السن، سن بدأ يختلط عنده الأمور تضعف الذاكرة يتوقف، خلاص أنا ما أحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يتوقف. لماذا؟ لأنها مسؤولية وأمانة. إنسان إذا كبر في السن قد يفقد، قد الخلايا عنده في الدماغ أو في تموت فتضعف الذاكرة تختلط عنده الأمور، وهذا دين. فلا يروي أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلط عنده الأمر فيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بدون قصد، لكن الناس يأخذون عنه ويتعلمون فتروج الأحاديث الضعيفة وتنتشر بين الناس. ذلك أكثر المحدثين كانوا يتوقفون إذا عرف علم من نفسه أن ساء حفظه يتوقف، لكن منهم من حبه للخير ومن حسن نيته يريد ينشر السنة وينشر الأحاديث فيتكلم، فيأتي بعض الأحاديث فيؤخذ عليه سجلونها عليه، خلاص هاي حديث لا يقبل منها الحديث، هو ضعيف في الحديث إذا حدث بعد سن كذا بعد ما ساء حفظه، وأما إذا حدث قبل ذلك فحديثه صحيح. هذه من دقة علماء الحديث لحفظ السنة، لذلك هم حفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حفظوا على الحديث. لا يستطيع أحد يأتي بحديث ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرفون، يعرفون من كذب، وين السند، من رجالك، رجال السند، من أين أتيت بهذا الحديث، فهمت؟ والحديث كلها موجودة في الكتب، من أين أتيت بهذا الحديث، لا يقبل منك، فهمت؟ ووجد في الكتب ينظرون إلى الراوي، هل هو راوي ثقة، هل اختلط، ساء حفظه، خرف قبل أن يحدث أو بعد أن، هذه كلها مدققة. فلان كذاب، فلان ضعيف، فلان ينسى كثيرا، فلان فاحش الخطأ، فلان ثقة يضبط أحاديثه، هكذا. وهذه قوائم عند أهل العلم وكتب مصنفة من مئات السنين وموجودة ومطبوعة في المكتبات كلها، تسمى كتب الجرح والتعديل، 16 مجلد، 25 مجلد، 10 مجلدات، كلها موجودة. كل هذا لحفظ السنة، لحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فجزى الله خيرا من علماء الحديث على خدمتهم لهذا الدين. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه.
إذا عرفنا أن الحديث السابق حديث، وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا جلس في مصلاه بعد الصلاة صلت عليه الملائكة، هذا حديث ضعيف، في ضعيف الترغيب والترهيب 239، 239 في ضعيف ترغيب والترهيب للألباني، لكن الحديث معناه صحيح، لكن الحديث ضعيف، لأن الملائكة تستغفر لمن جلس ينتظر الصلاة، هذا ثابت في الأحاديث الصحيحة، مرة معناه في الدرس الماضي وسيأتي بعد قليل. فمن انتظر الصلاة بعد الصلاة الملائكة تدعو له، اللهم اغفر لها، اللهم ارحم، كما جاء في نفس هذا الحديث. فالذي جاء في الحديث معناه صحيح، لكن كحديث عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح، ضعيف، ضعيف، لكن معنى الحديث صحيح لأنه ورد في أحاديث ثانية. هذا أردت أن ننبه إليه حتى لا يعتبر ما في الحديث من الأشياء التي لا تثبت، لا هي ثابتة في أحاديث صحيحة، لكن الحديث ضعيف، في ضعيف ترغيب 239. نعم، نقرأ.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: منتظر الصلاة بعد الصلاة كفارس اشتد به فرسه في سبيل الله على كشحه وهو في الرباط الأكبر. رواه أحمد والطبراني في الأوسط، وإسناد أحمد صالح.
أيوة، هذا أيضا حديث حسن، حسنه الألباني في صحيح الترغيب 450 رقم الحديث، حديث حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: منتظر الصلاة بعد الصلاة، يعني أجره الذي ينتظر الصلاة، انتهى من الصلاة وينتظر الصلاة الثانية، ما هو أجره؟ قال: كفارس اشتد به فرسه في سبيل الله على كشحه. كفارس يعني كالمجاهد في سبيل الله، الذي ينتظر الصلاة الآن كالمجاهد في سبيل الله عز وجل، أجره يمشي كأجر المجاهد في سبيل الله الذي اشتد به فرسه، يحارب على فرسه ويقتل أعداء الله عز وجل على كشحه. على كشحه يعني على خصره، الكشح هو الخصر. اشتد به فرسه في سبيل الله على كشحه، على كشحه يعني على خصره، والمراد به على جوعه. واضح؟ الكشح هو ما يربط في الوسط، وهذا يربط إذا جاع الإنسان، فيقصد به هنا الذي ينتظر الصلاة بعد الصلاة له أجر المجاهد في سبيل الله، ويجاهد وهو في حالة جوع، جائع ما عنده طعام، لكن يجاهد في سبيل الله، أجره مضاعف وأعظم. لكن هذا الذي ينتظر الصلاة بعد الصلاة أجره أكثر، أجره أكثر، وهو في الرباط الأكبر، يعني ذاك في الرباط في سبيل الله في الجهاد، وهذا الذي ينتظر الصلاة بعد الصلاة في رباط، وهو الرباط الأكبر، أجره أكثر من جهاد من أجر المجاهد في سبيل الله. هذا يدل على الفضل العظيم. إذن هنا كفارس اشتد به فرسه في سبيل الله على كشحه، يعني على جوعه، وهو في حالة جوع يقاتل في سبيل الله، أجره عظيم. لكن الذي ينتظر الصلاة بعد الصلاة أجره أعظم، وهو الرباط الأكبر، يعني انتظار الصلاة بعد الصلاة هو الرباط الأكبر، أعظم أجر من الرباط في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. هذا كل يدل على فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة، كم لها من الأجر العظيم. والآن أكثر الناس إذا انتهت الصلاة قام على طول راح يلهو بالدنيا، أو عنده مباراة، أو عنده جلسة، أو عنده لعبة، أو عنده، يضيع هذا الأجر العظيم. فلو جعل أحيانا كذا ويأخذ من هذا الأجر العظيم لكان أنفع له في ميزان حسناته. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هناك توزن الأعمال، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. الحسنات هذه لا بد منها، نجمعها في هذه الدنيا ونتزود الآخرة، لأن هناك أمامنا يوم طويل، فالله عز وجل يرحمنا برحمته، وهذه الحسنات تكون سبب للرحمة أيضا يوم القيامة، وأيضا في عندما توزن الأعمال، وعندما أيضا يجتاز الناس الصراط على قدر حسناتهم. الصراط هذا اللي على متن جهنم، هكذا يدخلون الجنة برحمة الله، ثم يتقاسمون الجنة على حسناتهم، كل ما زادت الحسنات والأجور كل ما ارتفعت الدرجة في الجنة. لذلك الإنسان يستعد ويجتهد، والرباط هذا هو انتظار الصلاة بعد الصلاة أجره عظيم. فعلينا أن نحرص على تزود، فإن خير زاد خير الزاد التقوى. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آت من ربي، وفي رواية: ربي في أحسن صورة، فقال لي: يا محمد، قلت: لبيك ربي وسعديك. قال: هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أعلم. فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، أو قال في نحري، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض، أو قال ما بين المشرق والمغرب. قال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم، في الدرجات والكفارات ونقل الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في السبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحديث رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وتقدم بتمامه.
إذن تقدم هذا الحديث سابقا وشرحناه بتمامه، يعني بطوله، حديث طويل وتكلمنا سابقا عنه وشرحناه سابقا، لكن أعاده الحافظ المنذري هنا فقط تحت باب الترغيب في انتظار الصلاة بعد الصلاة، لأن هذا كل الحديث شرحناه سابقا، وفيه فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكرها أنها من الدرجات والكفارات، من الكفارات والتي الله عز وجل يمحو بها الخطايا والذنوب، انتظار الصلاة بعد الصلاة. لذلك أعاده الحافظ المنذري هنا في هذا المكان وشرحناه سابقا، وهنا هو حديث صحيح لغيره. قال عنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب حديث رقم 451، 451 رقم الحديث صحيح لغيره. قال هو حديث ابن عباس وقد شرحناه سابقا، وفي بدايته النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتاني الليلة آت من ربي، هذه الرواية، والرواية التي مرت معنا أتاني الليلة ربي، وفي رواية رأيت ربي في أحسن صورة، هذه الرؤية منامية، أتاني الليلة يعني في المنام. فالثابت من حديث ابن عباس رضي الله عنه وقال بها كثير من أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، لم يراه في على الحقيقة لكن رآه في المنام، واستدلوا بهذا الحديث، حديث ثابت، حديث صحيح لغيره، له طرق وله شواهد هذا الحديث، ورواه أهل السنن، رواه الترمذي وغيره، فهو حديث ثابت، فعلينا أن نؤمن به ونعتقد كما اعتقد كثير من أهل السنة والجماعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، في المنام لم يراه في الواقع في الحقيقة لكن رآه في المنام. هنا هذا الدليل، أتاني ليلة ربي، وفي رواية رأيت ربي، رأيت من الرؤية، من الرؤية المنامية، من الرؤية المنامية، ليست الرؤية، الرؤية بالتاء المربوطة هي رؤية العين، لكن رؤية بالمد ها رؤية منامية تكون في المنام. رأيت ربي في أحسن صورة فقال لي يا محمد كلمه، ولا شك أن الله عز وجل كلم محمدا كما كلم موسى تكريما، فكلم محمدا في مثل هذا الحديث، وفي المعراج أيضا في السماء بعد السماء السابعة عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وفرض الله عز وجل عليه الصلوات الخمس مباشرة من غير وحي، فكلمه عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم راجع ربه، كانت 50 صلاة ثم صارت 25 صلاة ثم صارت 5 صلوات، هذا كله محمد صلى الله عليه وسلم يكلم ربه عز وجل، فمحمد كلم الله عز وجل كما أن موسى عليه السلام كلم ربه عز وجل وكلمه الله عز وجل، فهذا ثابت، وهذا من الأدلة على ذلك، يجب الإيمان بذلك. وفي الحديث ذكر ما جاء معنا في الحديث السابقة من ذكر بعض الأعمال التي يمحو الله عز وجل بها الخطايا وتكفر بها الذنوب وترفع بها الدرجات، ومنها إسباغ الوضوء وانتظار الصلاة وكثرة خطى إلى المساجد، هذا كلها جاءت في هذا الحديث. فقط يمكن آخر الحديث يمكن ما شرحناه سابقا، قال يا محمد قلت لبيك وسعديك، قال إذا صليت قل اللهم أني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. هذا الدعاء يقال فيه من أذكار الصباح، وأذكار تقال أيضا بعد الصلوات مثل هذا الدعاء، اللهم أني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، هذا يقال بعد الصلوات أيضا مثل، ويدل عليه هذا الحديث، إذا صليت قل. ثم أيضا فيه درجات إفشاء السلام وأطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام، هذه كلها أعمال ترفع الدرجات وتضاعف فيها الحسنات، إفشاء السلام هذه أهملها كثير من الناس، إفشاء السلام من أفضل الأبواب لجمع الحسنات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا إذا قلت السلام عليكم 10 حسنات، إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله 20 حسنة، إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة. فالإنسان إذا استمر دائما على السلام كم يجمع يوميا من الحسنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة، ما خسر شيء، مر على ناس، مر على زميلة في العمل، جاء البيت سلم على زوجته، سلم على والده، سلم على أمه، سلم على أولاده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة. فهذا كم من الناس تروح عليهم الشيطان يشغلهم في أعمال أخرى ويضيع عليهم الأجر، فأجر عظيم، والإنسان يجيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيضا نفس
نفس الأجر والثواب، فهذا فضل عظيم. فإفشاء السلام هذا هنا، والدرجات إفشاء السلام، إطعام الطعام، أي طعام للضيف، تمرة حلوة، فنيان قهوة، كوب شاي، كيكة، أي شيء يقدمها الإنسان، إطعام الطعام، هاش ترى تكون ذبائح وخرفان وغيرها، لا، أي إطعام طعام، في أجر عظيم عند الله عز وجل، شرب الماء أجر عظيم، والصلاة بالليل والناس نيامات قيام الليل، ناس نائمة هو يصلي، جالس يقرأ القرآن، يستغفر الله، هذا كم كم يعني يكون مضاعف للدرجات وللحسنات. المسلم ينتبه لهذا، والعاقل لا يفرط في مثل هذه الأجور العظيمة. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء أو الطهور في المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، والصلاة بعد الصلاة، وما من أحد يخرج من بيته متطهرا حتى يأتي المسجد فيصلي فيه مع المسلمين أو مع الإمام، ثم ينتظر الصلاة التي بعدها، إلا قالت الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. الحديث رواه ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه واللفظ له، والدارمي في مسنده.
هو حديث حسن صحيح، هذا الحديث حسن صحيح ثابت مقبول في صحيح الترغيب 452 رقم الحديث، من أن يرجع له، من أراد أن يرجع إلى الحديث وإلى تخريج الحديث وحكم الشيخ الألباني رحمه الله فيه على الحديث، يرجع إلى صحيح الترغيب والترهيب 452. قال هناك حديث حسن صحيح، والحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه على نفس ما جاء في الحديث السابقة: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات؟ إصباغ الوضوء، كثرة الخطى، الصلاة بعد الصلاة، يعني انتظار الصلاة بعد الصلاة، وأيضا دعاء الملائكة لمن جلس ينتظر الصلاة. هذا جاء في الحديث السابقة، حديث ثابت وشرحنا معناه في الحديث السابقة. نعم.
قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث كفارات، وثلاث درجات، وثلاث منجيات، وثلاث مهلكات. فأما الكفارات فإصباغ الوضوء في السبرات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ونقل الأقدام إلى الجماعات. وأما الدرجات فإطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام. وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغناء، وخشية الله في السر والعلانية. وأما المهلكات فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. رواه البزار واللفظ له والبيهقي وغيرهما، وهو مروي عن جماعة من الصحابة.
أحسن. هذا حديث عظيم، ولو شرحناه يعني لا ينتهي الوقت من كثرة فوائده، وهو بنفسه يحتاج إلى درس وإلى محاضرة من كثرة الفوائد التي فيه. وهو حديث حسن لغيره، حديث حسن لغيره، هو سنده ضعيف لكن جاء له شاهد وجاءت له متابعات، حديث رواه البزار وروى أيضا البيهقي وغيرهما أيضا، وله أسانيد كثيرة، بمجموع هذه الأسانيد يصل إلى مرتبة الحسن لغيره. لذلك قال الألباني في صحيح الترغيب: حديث حسن لغيره. صحيح الترغيب 453 رقم الحديث، قال حسن لغيره، وفيه فوائد كثيرة نختصرها، وأكثرها مرت معنا في الأحاديث السابقة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث كفارات، ثلاث درجات، ثلاث منجيات، ثلاث مهلكات. يذكر 12 خصلة من الخصال من الأعمال، 12، فثلاث كفارات. وطبعا هذه ليست للحصر، ليس معناه أن هناك ليست هناك غير هذه الثلاث تكفر الذنوب، وليست غير هذه الثلاث الدرجات التي ترفع الدرجات، ما في غير هذه الثلاث، لا، هي ليست للحصر. دلت أدلة أخرى أن هناك غير هذه الثلاث كفارات، غير هذه الثلاث التي ترفع الدرجات،
غير هذه الثلاث المنجيات، غير هذه الثلاث المهلكات. لكن هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كل واحدة من كل جنس من هذه الأعمال، جنس الكفارات والدرجات والمنجيات والمهلكات. فأما الكفارات قال إسباغ الوضوء، عرفناها إكمال الوضوء. في السبرات، السبرات جمع سبرة، والسبرة يعني شدة البرد، حتى في اللهجات المحلية يقولون سبرة، سبرة يوم يكون البرد شديد يقولون سبرة اليوم، هذا يعني شدة البرد. هاي لغة عربية جاءت على في الأحاديث الصحيحة. فهذا المقصود إسباغ الوضوء في السبرات، يعني عند شدة البرد يكمل الوضوء. انتظار الصلاة، بعد الصلاة عرفناها، نقل الأقدام إلى الجماعات، كثرة الخطى إلى المساجد. أما الدرجات، إطعام الطعام، إفشاء السلام، صلاة بالليل والناس نيام، هاي ترفع الدرجات لكثرة حسناتها. أما المنجيات، ثلاث منجيات، منجيات من النار، منجيات من الضلال، واضح؟ منجيات من الهلاك. ما هي المنجيات الثلاث؟ العدل في الغضب والرضا، يعني التزام العدل، فلا يخرجه غضبه عن الحق ولا يدخله رضاه في باطل. لأن الإنسان أحيانا يكون راضي، لكن هذا الرضا يجعله يتنازل عن شيء من دينه، يسكت عن باطل، لا ينكر المنكر، هو راضي، لا هذا يكون آثم عليه لأنه ما أنكر المنكر، ما غير المنكر، رضي بالمنكر، فهذا يكون آثم عليه. شوف العدل في الغضب والرضا، يوم تغضب على شخص أو ترضى عنه لازم يكون عندك عدل، عدل في هذا الموضوع، عدل، ما تكون تغضب وتخرج عن الحق، تبدأ تشتم تلعن تدعو على أولادك، لا يجوز في حالة الغضب، لا، كل إنسان يغضب، لكن الغضب له حدود، إذا زاد عن حده يكون إثم فيه، يكون آثم الإنسان. وكذلك إذا نزل الإنسان عن مستوى أيضا الرضا، يرضى عن باطل ويسكت عن باطل يكون آثم، فيكون وسط، يكون العدل، هذا المقصود فيه هنا العدل في الغضب، يعني التوسط، الاعتدال، الاعتدال في حالة الغضب وحالة الرضا، هذا أمر مهم. والقصد في الفقر والغنى أيضا نفس الشيء، الاعتدال والتوسط في الفقر وفي الغنى أيضا، ما يقول غني وينفق كل ماله ويجعل أولاده فقراء يطلبون من الناس، لا ما يكون، حتى يظهر غناه ويتصدق وينفق وينسى أهله وأولاده، لا هذا ما يسمى قصد في الغنى. وكذلك القصد في الفقر، الإنسان الفقير لابد يرضى بقضاء الله عز وجل، لا يتسخط على قدر الله عز وجل، الله عز وجل ابتلاه، فعليه أن يكون في حالة الاعتدال والتوسط. فكذلك أيضا الغني لا يبذر ولا يقتر، أيضا يبخل على نفسه وعلى أولاده، يكون القصد هو التوسط والاعتدال، هذا هو المقصود فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن هذه الأمور منجيات، منجيات من الضلال، منجيات من الذنوب، العدل في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى، خشية الله في السر والعلانية، هذه الثلاث الأشياء منجيات، خشية الله في السر وفي العلانية، يخاف الله عز وجل لا يتكلم حتى ينظر ماذا سيقول، هل هذا يغضب الله عز وجل، هل هذا يرضى الله عز وجل، يخشى الله عز وجل ويتقي الله عز وجل في السر والعلانية وحيثما كان، هذا أمر مطلوب ويكون سبب لنجاته يوم القيامة. أما المهلكات ثلاث، شح مطاع، شح البخل، الشح هو البخل. والفرق دقيق بين الشح والبخل، لكن البخل أعم، فالإنسان إذا صار شحيحا هو بخل، والبخل هو شدة الحرص على المال، المبالغة في جمع المال، الخوف على المال، حرص شديد على ماله، حتى يشغله عن طاعة الله عز وجل، يشغله على النفق على نفسه وعلى أولاده، واضح؟ يشغله هذا الشح عن أداء الواجبات، أداء الزكاة، أداء النفق على الأولاد، هذا صار شح. ليش؟ لأن في حرص وفي أيضا حرمان الحقوق عن الآخرين. البخل هو الحرص، أخف شوي، خلق سيء وذنب من الذنوب البخل، لكن الشح أعظم منه. البخل هو الحرص على الشيء وعدم الإنفاق على النفس وعلى الأولاد. الشح حرص وعدم الإنفاق وعدم أداء الواجبات، لأن البخيل ممكن يؤدي الزكاة الفرض لكن يبخل، لكن الشحيح لا، حتى الواجبات ما يؤديها، فأعظم من هذا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال شح مطاع، ما قال بخل، لأن الشح يهلك صحيح، قال أما المهلكات فشح مطاع، مطاع يطيع هذا البخل اللي في حرص شديد على المال، المبالغة في جمعه من حلال من حرام ما يهمه، يخاف عليه ويحرص عليه، وين حطه في أي تجوري في أي مكان، وكل يوم يتفقده، يشغله الحرص هذا عن طاعة الله، عن الصلاة، عن القيام بالواجبات، عن أداء الزكاة. شفت كيف؟ والطاعة يعني تنفيذ ما يأمر به والعمل بمقتضاه. هذا الشح يأمره بحرمان الزكاة فيطيع البخل، هذا معناه شح مطاع، يطيع هذه الصفة الذميمة اللي عنده، كأنه يكون عبد لهذا البخل، لهذا المال، فلا ينفق، لا يؤدي الزكاة، لا يقوم بالواجب اللي عليه تجاه هذا المال اللي الله عز وجل يتأمنه فيه. هذا مال الله عز وجل، الله عز وجل أعطاك إياه أمانة، ممكن يستردها الله عز وجل في أي وقت ويضيع عنك، بل يحاسبك عنه يوم القيامة، فهو أمانة. فعلى المسلم أن ينتبه لهذا. هاي المهلكات شح المطاع، هوى متبع. الهوى هوى يعني الميل إلى الشيء المخالف للشرع، الميل إلى عقيدة باطلة تخالف الشرع، الميل إلى بدعة وترك السنة، الميل إلى الباطل وترك الحق. هوى مزاج، واحد يقول لك مزاجي، واحد يقول أنا حر أسوي اللي أريده، هذا هو الأول مطاع، لا ينظر إلى كتاب الله ولا سنة رسول الله ولا الحلال والحرام، لا يطيع أي شيء يمليه عليه رأسه، يميل ما في ذهنه، مزاجه، رغبته، رأيه الشخصي، يقدم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يعمل. هذا الهوى المتبع يهلك صاحبه، لا شك أنه يهلك صاحبه. فالهوى كل ما تهواه النفس وتميل إليه النفس من البدع والشهوات، واتباع الهوى هو الجري وراءه والانقياد له مع مخالفة أمر الله عز وجل، خالف أمر الله، فهذا هو المتبع يهلك صاحبه من المهلكات. الثالث من المهلكات إعجاب المرء بنفسه. الله أكبر، هذه أمراض خطيرة، يغتر بنفسه، وخاصة إذا أصيب وعنده علم في الشرع، فيغتر بما أوتيه من علم أو من عبادة من العباد فيغتر، أو عنده قوة عضلات فيغتر بقوته، يتكبر على الناس، ها فهمت؟ يغتر بعبادته، عنده قيام ليل، عنده صيام نهار، عنده عبادة، فيغتر، فهمت؟ يعجب بنفسه، وهذا مرض وهذا مهلك. ليش؟ لأن الإنسان إذا عجب بنفسه ما يقبل حق من الآخرين، أنا عندي، أنا عابد، أنت مهما سويت ما تقول أنتم تفعلون ما فعلت أنا من العبادات، شفت كيف؟ مهما قويت عضلاتك ما تستطيع على قوتي أنا، فهو مغتر بقوته، مغتر بعبادته، مغتر بعلمه، عندي علم كثير ما أحد يستطيع، أتحدى كل واحد الآن شو إعجاب المرء بنفسه، هذا مهلك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن المهلكات شح المطاع، هوى المتبع، إعجاب المرء بنفسه، هذه كلها تحتاج إلى شرع صحيح وضرب أمثلة، لكن نحن الآن درس بس ترغيب وترهيب، ما نريد نطيل على الناس، فنكتفي بشرح هذا الحديث، حديث له فوائد أخرى أيضا لكن تترك لي وقت آخر. نعم تفضل.
قال رحمه الله: وعن داود بن صالح قال: قال لي أبو سلمة: يا ابن أخي، تدري في أي شيء نزلت اصبروا وصابروا ورابطوا الآية؟ قلت: لا. قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم غزو يرابط فيه، ولكن انتظار الصلاة بعد الصلاة. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد.
نعم، لكنه حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف لا يحتاج حتى إلى شرح، حديث ضعيف فيه ضعيف الترغيب والترهيب للألباني، في ضعيف الترغيب 240 رقم الحديث، في ضعيف الترغيب لا يحتاج إلى شرح، لأنه هو يتعلق بسبب نزول آية، وسبب نزول آية لابد أن يكون الحديث ثابت، حديث صحيح أو حسن، لا لكن حديث ضعيف لا يعمل به، لا يعمل به. نعم، فنأخذ الحديث الذي بعده. نعم.
قال رحمه الله: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: القاعد على الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه. رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه أحمد وغيره أطول منه، إلا أنه قال: والقاعد يرعى الصلاة كالقانت، وتقدم بتمامه في المشي إلى المساجد.
أحسنت. الحديث قدم سابقا معنا حديث عقبة بن عامر، وهو حديث صحيح، رواه أحمد ورواه ابن حبان في صحيحه وغيرهما، هو حديث صحيح في صحيح الترغيب 454 في صحيح الترغيب والترهيب. حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: القاعد على الصلاة. القاعد على الصلاة يعني قاعد ينتظر الصلاة، لا صلى وقاعد ينتظر الصلاة الثانية. كالقانت، كالقانت يعني كالقائم للصلاة. قال القانت في الأحاديث يعني قائم في الصلاة، قائم في الصلاة. وجاء في حديث: أفضل الصلاة طول القنوت. طول القيون القنوت يعني طول القيام، أفضل الصلاة طول القنوت يعني طول القيام، قراءة ويطول في القيام. فهو المقصود هنا القاعد على الصلاة يعني الذي ينتظر الصلاة، قاعد ينتظر الصلاة، كالقانت كالقائم للصلاة، كأنه يصلي الآن، هو جالس ينتظر الصلاة والثاني هناك يصلي نافلة. فهذا له نفس أجر هذا، لأن هذا يأخذ أجر انتظار الصلاة بعد الصلاة، فيكتب له أجر المصلي، وهذا يكتب له أيضا أجر المصلي لأنه يصلي وهو قائم، وهذا هو قاعد ينتظر الصلاة فيكتب له أجر الصلاة. هذا معنى القاعد على الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلين. شوف، هو ينتظر الصلاة ما يصلي، لكن ينتظر الصلاة فيكتب له من المصلين، يكتب له أجر الصلاة مثل هذاك اللي يصلي، يكتب له، يكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه. شوف، هذا فضل الله عظيم، واحد يتوضأ في بيته ويذهب إلى المسجد، الآن خلاص يكتب له أجر الصلاة، غير أجر المشي وكثرة الخطى، لا، في أجر الصلاة يكتب له كأنه يصلي له. ويوصل المسجد، يصلى تحية المسجد، ويجي ينتظر، يسيق القرآن، ينتظر الصلاة الإقامة، يكتب له أجر المصلي. هذا فضل عظيم، هذا فضل عظيم. فهذا الحديث حديث صحيح، القاعد على الصلاة يعني ينتظر الصلاة كالقانت كالقائم الذي يصلي، ويكتب من المصلين، هذا القاعد الذي ينتظر الصلاة، يكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه. هذا فضل عظيم. نعم، آخر حديث.
قال رحمه الله: وعن امرأة من المبايعات رضي الله عنها أنها قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه من بني سلمة، فقربنا إليه طعاما فأكل، ثم قربنا إليه وضوءا فتوضأ، ثم أقبل على أصحابه فقال: ألا أخبركم بمكفرات الخطايا؟ قالوا: بلى. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. رواه أحمد، وفيه رجل لم يسمى.
نعم، أحسنت. هذا حديث حسن لغيره، حديث حسن لغيره، قاله الألباني في صحيح الترغيب 455، حسن لغيره، حديث مقبول، ونفس معنى الأحاديث السابقة التي مرت معنا عن امرأة من المبايعات، امرأة صحابية، ما دام أنها من المبايعات، المبايعات من الصحابيات يعني من التي شهدنا بيعة العقبة الثانية أول الإسلام، هذا من السابقين الأولين، بيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الثانية، فهي من الصحابيات السابقين الأولين من المهاجرين. فمن مبايعات يعني من النساء التي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية التي فيها بايع فيها الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يمنعوه إذا خرج إليهم بما يمنعون منه نساءهم، وقد شهد هذه البيعة من النساء امرأتان، بيعة العقبة الثانية أم عمارة نسيبة بنت كعب بن عمر وهي التي قتل مسيلمة ابنها حبيبة بن زيد، وأسماء بنت عمرو بن عدي. إذن امرأة من المبايعات هما اثنتان اللتان بايعتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن تكون أم عمارة نسيبة بنت كعب أو أسماء بنت عمرو بن عدي. فهذه المرأة من المبايعات إما هذه أو هذه، واحدة من الثنتين هي التي روت لنا هذا الحديث. قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه من بني سلمة، زارهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحي، حي بني سلمة آخر المدينة في ذاك الوقت يسمى حي بني سلمة، فزارهم النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: فقربنا إليه طعاما، أكرموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدموا له طعاما فأكل، ثم قربنا إليه وضوءا، حان وقت الصلاة فأتوا بماء الوضوء فتوضأ صلى الله عليه وسلم عندهم، ثم أقبل على أصحابه بعد ما توضأ والصحابة حضور، أقبل عليهم بوجهه حتى يعلمهم صلى الله عليه وسلم وينصحهم. قال: ألا أخبركم بمكفرات الخطايا؟ هناك ألا أعلمكم؟ ألا أدلكم؟ ألا أخبركم؟ كل هذه حتى يلفت أنظارهم، حتى يشتاقوا لكلامه، حتى يحفزهم للسماع. وهذه من أساليب التعليم، تعليم الناس، المدرس أو الداعي أو العالم إذا أراد أن يعظ الناس يبدأ بكلمة تلفت أنظارهم، يشد أسماعهم، ثم بعدها يلقي الكلمة. أما يكل واحد مشغول، واحد في الهاتف، واحد يكتب، واحد يقرأ، واحد يأكل، واحد يشرب، واحد يتسوق، مشغولين وهو يتكلم، لا، يبدأ بكلمة: ألا أخبركم؟ كلهم انتبهوا الصحابة. ألا أدلكم؟ ألا أعلمكم؟ هذا أسلوب النبوي. فعلى الدعاة المتبعين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا هذه السنة، يشدون أسماع الناس ثم يبدأ بالنصيحة بالكلمة بغيرها من توجيهات: ألا أخبركم بمكفرات الخطايا. والحديث مرة معنا: تكفر الخطايا وتمحو الذنوب بإذن الله عز وجل، إصباغ الوضوء على المكاره، كثرة الخطى، انتظار الصلاة بعد الصلاة، مرت معنا في الحديث وانتهينا من هذا الباب، باب الترغيب في انتظار الصلاة بعد الصلاة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الحريصين على هذا الرباط، وهو انتظار الصلاة بعد الصلاة، لما فيه من الأجر العظيم ورفع الدرجات ومحو السيئات وتكفير الذنوب والخطايا. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعيننا وإياكم على طاعته وعلى ذكره وعلى حسن عبادته. ونسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يرفع عنا الوباء والبلاء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.